بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، عندما السؤال عندك إيش أخذنا بالأمس؟ جمعة. طيب، أحسن. قبل أمس المضطرب والمدرج، فما هو تعريف المضطرب عند من؟ عندك ما هم طرق على أوجه مختلفة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. أحسنت. فما هو شروط المضطرب، شروط الحديث المضطرب حتى يقال فيه مضطرب؟ وجود الاختلاف. التساوي في القوة، التكافؤ، وأيضا عدم الترجيح أو الجمع. رواة الحديث المضطرب من المقبولين أم حتى من الضعفاء؟ من المقبولين، ولهذا قالوا متساوي في القوة. هل يمكن أن يحصل اضطراب مع صحة؟ كيف؟ قد يكون إيش؟ فهمت السؤال؟ هل ممكن أن يقال هذا اضطراب والحديث صحيح مع وجود الاضطراب؟ ما وضحت أكثر عندك. إذا كان الاضطراب إنما هو في مجرد التسمية، مع أن الراوي نفسه معروف، لكن اختلف حصل اضطراب في اسمه أو في كنيته أو كذا، وهو ثقة أو مقبول، الحديث لا يضر الاضطراب فيه في هذه الحالة. طيب، المضطرب من قسم الضعيف الذي ينجبر ضعفه أم لا؟ لك حذر. لماذا؟ كلمة واحدة أو لأنه عبارة عن خطأ، لأنه خطأ. أحسنت. طيب، الاضطراب أين يكون؟ نضع هذا. الاضطراب أين يكون؟ عند المصابي. متأكد؟ فقط. قد يكون في السند وقد يكون في المتن. وأيها أكثر للطرف، في السند أم في المتن عندك؟ والمتن كم تقريبا، يعني كم أمثلة للمتن؟ كثيرة. أنت عبد القادر متأكد؟ السخاوي يقول لا يكاد تجد يعني مثال يسلم من الانتقاد في مضطرب المتن، ما من مثال مثلوا به إلا وقد انتقد. طيب، أحسنت. من هو الذي ألف كتاب المقترب في بيان المضطرب؟ عندك أبا مسلم، معتز، عندك ابن حجر. طيب، ما هو الإدراج؟ عندك يا عبد الحكيم، تعريف الإدراج عندك؟ الإدراج، ما قلنا الحديث المدرج؟
إدخال.
الإدراج إدخال الشيء في الشيء، الإدخال أو إدخال الشيء في الشيء. والحديث المدرج ما هو عند عندك العدني؟ الذي فيه زيادة ليست منه، والحديث الذي فيه زيادة ليست منه، سواء كان في السند أو في المتن. طيب، عندك المدرج يكون في السند أو في المتن؟ في المتن. والسند ما يأتي مدرج في السند؟ وقد يأتي. وأنت في السند والمتن. في السند من التعريف، والذي فيه زيادة ليست منه، سواء كانت في السند أو المتن. طيب، الحديث المدرج من قسم الصحيح أو من قسم الضعيف عندك؟ من قسم الضعيف الذي يستشهد به أو لا؟ قد يكون من قسم الصحيح. وأنت؟ ايش؟ شاهد آخر يعني ضعيف الشواهد اصلا. طيب والمدرج هذا الذي هو في هذا اللفظ ضعيف ولا ما هو ضعيف؟ ويسمح في الشواهد المتابعات؟ عندك ما يصلح المدرج، ما يصلح إلا إذا بين أنه من كلام الراوي قال هذا من كلام فلان، أما إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالمدرج مدرج، عبارة عن خطأ، عبارة عن خطأ. لكن إذا بين أنه عبارة عن تفسير فيقال هذا تفسير الصحابي لا علاقة له بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هو الذي ألف كتاب فصل الوصل لما أدرج في النقل؟ ها محمد الخطيب البغدادي. ومن هو الذي لخصه عندك يا فضل؟ السيوطي. تأكد إيش كتاب السيوطي؟ المدرج إلى المدرج. المدرج إلى المدرج أحسن. ما حكم الإدراج عندك؟ لا يجوز صح؟ طيب كيف السهري يقول والتحنث والتعبد الليالي ذوات العدد؟ ها؟ يعني لا يجوز إلا إذا كان لبيان كلمة أو تفسير غريب في الحديث مع البيان، مع البيان. طيب الذي يدرج هل يكون ذلك قدحا فيه؟ عندك يكون قدح في عدالته، يعني الزهري الآن مقدح في عدالته لأنه أدرج هذا عند محمد تونسي. إذا كان القصد التفسير أو عبارة عن وهم لا، إلا إذا كثرت أوهامه. أما الذي يتعمد إدخال شيئا ما ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فنعم يكون قدحا في عدالته. وكيف نعرف المدرج عند المتأخر؟ عندك من هو الذي يفسر هذا؟ أي إما نعرف أنه يبين الراوي أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم سواء الصحابي أو من بعده أو من بعده، أو يا مدين أو تأتي رواية أخرى تبين توضح أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون إيش؟ أو يستحال أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا تنصيص الأئمة الحفاظ على أن هذا مدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإدراج في المتن يكون في أي موضع في المتن؟ من الذي ما قد أجاب عن الصومالي؟ أيهما أكثر عند من؟ أيهما عندك في الأول أو في الأخير؟ ها؟ في الأخير في المتن، ما يكون الإدراج إلا في الأخير. أنا قد وافقت على الجواب، الآن نحن في سؤال ثاني، قلنا أيهما أكثر في أول المتن أو في آخر؟ أما الجواب في الكل يصلح، في الأخير أكثر أحسنت، وأما الأول فهو نادر جدا وفي الوسط قليل، في الوسط قليل. قول الزهري هذا في الوسط، وقول أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار هذا إيش؟ في أوله. والإدراج في السند أقسام كثيرة. طيب قال رحمه الله تعالى النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع. والموضوع في اللغة كما تقدم لنا في البيقونية هو الحط والإسقاط أو الملصق كما عرفه بذلك ابن دحية، ومع أن هذا ابن دحية أيضا متهم وعرف الموضوع وهو متهم أيضا من المتهمين في وضع الأحاديث أو في طيب، لكن نقل عنه الحافظ لعله كتاب في هذا قال هو الملصق وهو الحط والإسقاط. وأما في الإصطلاح فماذا قال فيه البيقوني في البيقونية؟ إيش قال الذي خلفك يا عبد الغني صاحب المكلا؟ إيش قال البيقوني في البيقونية؟ هذه مراجعة لما مضى. إيش قال البيقوني عندك؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وهذا أحسن تعريف، إذا الحديث الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع من واضعه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب قال: ومعرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، يعني علامات يعرف بها الموضوع. طيب، وعلى عادته رحمه الله أنه يختصر ويأتي إما بمثال أو بعض الأشياء، ولو أنه أتى بالتعريف لكان أحسن. منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، يعني من الأمور التي يعرف بها الحديث الموضوع أن يأتي الراوي الكذاب هذا الذي كذب والذي وضع الحديث فيعترف، إما يعترف بلسان قوله أو بلسان حاله. أما بلسان قوله يقول: أنا وضعت، كما فعل ميسرة بن عبد ربه لما وضع حديثا في فضائل سورة القرآن سورة سورة، فلما سألوه قال: أردنا أن نرغب الناس في القرآن. وهكذا غلام خليل الذي كان في بغداد، ويقولون كان من العباد الزهاد، وكان واعظا بليغا، وكان عامة الناس يحبونه ويعظمونه، كان يضع الأحاديث. لماذا؟ قال: من أجل نرغب الناس في ذلك، نرغب الناس في ذلك. طيب، وهكذا. فإذا اعترف أيضا ابن أبي العوجاء لما أراد هارون الرشيد قتله اعترف أنه قد وضع 4000 حديث، 4000 حديث. وأما اعترافه بلسان الحال كان يعني يكون حاله منزل منزلة الإقرار، مثل ما حصل للمأمون بن أحمد حين قيل له أن مذهب الشافعي قد انتشر في خراسان، فقال: والله لا أخزينهم، وبهذا المعنى. ثم سرد سندا وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو حنيفة سراج أمتي، سيخرج في أمتي رجل أضر عليها من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. هذا ينزل منزلة الإقرار، كأنه أقر. وأيضا مثل ذاك الذي اختلفوا عنده في الحسن، وهو أيضا مأمون بن أحمد، اختلفوا عنده في الحسن هل سمع من سمرة، حسن البصري التابعي، فسرد سندا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة، سمع الحسن من أبي هريرة. فهذا حاله يقر بأنه كذب ذلك الحديث. وأيضا واحد آخر يبيع الحلبة في السوق، فوضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلبة تشد الظهر. طيب، وأيضا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، ذكر حديثا عن معاذ: هل أوتيت بشيء من طعام الجنة؟ قال: نعم، الحلبة، أو كما قال. وذاك الآخر يبيع الهريسة فيضع حديثا في الهريسة، وهكذا. المهم ينزل حال هذا الراوي منزلة أنه أقر. وهناك أيضا من ذكروا في كتب الموضوعات أنه جاء ولده يبكي من الكتاب: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. فقال: والله لأخزينهم. ثم سرد سندا وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: معلموا أولادكم شراركم، معلموا أولادكم شراركم، معلموا أولادكم. فهذا من خلال حاله يعرف أنه كذاب وأنه كذب. وحديث فضائل القرآن هو عن نوح بن أبي مريم وعن ميسر بن عبد ربه، الاثنان اشترك فيه. قال: ومن ذلك ركاكة ألفاظه، كأن يكون مثلا يأتي بالحديث وتنظر فيه فتجد أنه مخالف لقواعد اللغة. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قال: مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسيدوني في الصلاة، لا تسيدوني في الصلاة. قال: لو كان صحيحا لقال: لا تسودوني، لأنه من ساد يسود، ما يصلح لا تسيدوني. لكن هذا يدل على أنه موضوع، وهو لم يثبت لا بهذا اللفظ ولا بالآخر. طيب، فهو موضوع كما في المقاصد الحسنة. ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، كان يخالف أصولا عظيمة من القرآن والسنة. قالوا: مثل الحديث الذي فيه فضل الباذنجان وأنه شفاء من كل داء، مع أن الأطباء يذكرون أن فيه بعض الأضرار، فيه بعض الأضرار، إذن هذا في معناه مخالفة واضحة. طيب، قالوا: أو مجازفة فاحشة، سواء كان في باب الفضائل والثواب أو كان في باب العقاب، يذكر عملا صغيرا وعليه ثواب كبير، أو يعني من الطاعات، أو يكون يعني معصية من اللمم ويذكر عليها عقوبة بعذاب جهنم مثلا، هذا في مجازفة فاحشة. قال: أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو اختصر رحمه الله تعالى، وترى هذه مفصلة في كلام أحمد شاكر في الحاشية في آخر الفصل. وأيضا مما يعرف به الموضوع، قالوا أن يكون مثلا كما قال السيوطي في فضائل آل البيت وفي سنده رجل رافضي، إذا كان في سنده رجل رافضي وهو في فضائل أهل البيت فإنه ما يدل على وضعه وأنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أو أيضا ينظر إلى هذا الحديث فلا يوجد في دواوين الإسلام، ما هو موجود لا في الكتب ولا في الدواوين ولا في الأصول ولا في الأجزاء ولا في المعاجم ولا في الأمهات، ما هو موجود في الكتب. طيب، وانفرد به هذا الراوي قال هذا كذب. أو قالوا أيضا يكون الحديث فيه الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين، وهذا أيضا يدل على كذبه. أو يكون عبارة عن نقل لأمر عظيم تتداعى الهمم إلى نقله ولم ينقل إلا من طريق هذا الكذاب. طيب، ذكروا مثال، قالوا مثلا كان يقول يأتي بخبر ويقول الحجاج في هذا العام ما استطاعوا يحجوا، لماذا؟ قال كان هناك حرف في الطريق ورجعوا من الطريق. طيب، ما أتى بهذا الخبر إلا هو، الناس يحجون كل عام، من أين جاب هذا الخبر؟ الله أعلم. المهم خبر يكون كبير والناس في العادة يتداولونه ويأتي من طريق واحد من هؤلاء الكذابين، فهذا يدل على أنه موضوع، وذكروا علامات أخرى. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. وأيضا إذا ذكره على سبيل القدح والبيان لا بد أن يكون بإيضاح، وكما تقدم معنا في البيقوني على حسب المقام والحال، ما يأتي يذكر الحديث عند عوام الناس يقول وهو حديث الموضوع ويمشي، لأن عوام الناس ربما يفهمون أن موضوع ما هو ضعيف، فيبين إن كان عين عوام الناس ويقول هذا كذب لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح أكثر، وإن تركه فهو أحسن، إذا رأى أنهم لا يفهمون ما يحتاج يذكر الموضوع. طيب، وكما ذكر الشيخ في شرحه في هذا الموضع قال بعض الخطباء كان ينقل من الموضوعات لابن الجوزي فيذكر الحديث ويقول أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، فيظن الناس أنه كتاب طيب هذا الموضوعات وأحاديثه صحيحة، قال وهي أحاديث مكذوبة. قال والواضعون أقسام كثيرة، ذكر بعضها واختصر مما ذكره ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فإن الوضاعين إما عن عمد الذي يضع الأحاديث، إما أن يكون عن عمد وإما أن يكون عبارة عن غلط وهم، والذي هو عن عمد لهم مآرب كثيرة ذكر بعضهم هنا. قال منهم زنادقة، ومرادهم من الكذب والوضع إيش؟ الطعن في الإسلام، كما هو حال ابن أبي العوجاء عبد الكريم بن أبي العوجاء ومحمد بن سعيد المصلوب الذي وضع حديثا إن الله خلق فرسا فأجراه ثم خلق نفسه فعرق ذلك الفرس فخلق نفسه من ذلك الفرس، وهذا طعن في دين الله عز وجل وفي الله، وهو محمد بن سعيد المصلوب، وقيل له المصلوب لأنه صلب على الزندقة زنديق. طيب، قال منهم زنادقة، أرادوا الطعن في الإسلام وتشويهه، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم كما قال ابن الصلاح شر الوضاعين، هؤلاء المتعبدون أصحاب عبادة وزهد على جهل، هؤلاء شر الوضاعين. لماذا كانوا شر الوضاعين؟ لأن الناس ربما يغترون بهم فيظنون ما يقولونه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ذاك الزنديق الذي هو زنديق أو منافق أو دجال أو معروف بين الناس بالفسق، هذا إذا أتى بأحاديث يقولون هذا كذاب، حتى لو أتى بأحاديث من البخاري ومسلم ما يأخذون منه، يقولون هذا كذاب ما يصدق. لكن الزاهد العابد الذي يعرف بالصلاح إذا أتى بأحاديث وأخطأ فيها فإنه يظن أنها صحيحة، فلهذا كانوا شر الوضاعين. ولهذا قال يحيى بن سعيد القطان ما رأينا من الصالحين أكذب من الصالحين بهذا المعنى. قال الإمام مسلم في تفسير هذه العبارة أي يجري الكذب على ألسنتهم، يجري الكذب على ألسنتهم، يكون مثلا عنده غفلة شديدة وجهل بعلم الحديث فيسمع بعض الكلام في الشارع وينقله ويحدث به، فيظن الناس لأنه عنده عبادة وصلاح وزهد يقولون هذا قد حدث به الشيخ الفلاني، وخاصة عند عوام الناس. قال يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال وليعمل بها. طيب، وهذا كما تقدم مثل ميسر بن عبد ربه نوح الجامع، كما قال ابن حبان جمع كل شيء إلا الصدق، نوح الجامع هذا جمع كل شيء إلا الصدق، كان صاحب عبادة وزهد لكنه ما يفهم علم الحديث، فلهذا كان ربما يأتي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في باب الترغيب والترهيب، ومنها فضائل سور القرآن. فضائل سور القرآن قال رأينا الناس عرضوا عن القرآن فأردنا أن نرغبهم في القرآن، أردنا أن نرغبهم في القرآن. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية، وأيضا ممن يضعون الأحاديث مثل أهل البدع من أجل نصرة بدعهم، وأصحاب المذاهب كذلك من أجل نصرة مذاهبهم، وهكذا المتأكلون بالأحاديث كما تقدم أن بعضهم يضع من أجل أن يترزق، وبعضهم من أجل التقرب إلى الملوك والأمراء والرؤساء، وهكذا لهم أغراض كثيرة في وضع الأحاديث. قال: وهؤلاء طائفة من الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وهم من أهل البدع، وعندهم بدع كما هو مذكور في شرح الطحاوي وغيرها وفي الكتب التي تتحدث عن الفرق، وعندهم تشبيه ونفي للصفات وهكذا، أو تشبيه عندهم. فهؤلاء وهم الكرامية وغيرهم كبعض الصوفية كما ذكر ذلك الحافظ في النزهة يجيزون وضع الأحاديث في باب الترغيب والترهيب، قالوا يجوز، يجيزون ذلك. طيب، وأيضا نقل الزركشي والقرطبي صاحب المفهم عن بعض فقهاء الرأي أنه يجوز نسبة الحكم الذي دل عليه القياس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني مسألة لم يثبت فيها دليل وإنما حكم أهل العلم فيها بالقياس وإن كان القياس الواضح الجلي، هؤلاء الفقهاء قالوا يجوز في مثل هذه الحالة أن تقول قال رسول الله، لأنه قالوا حكم شرعي ما دام أنه قد ثبت بالقياس فيجوز إضافته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا كله باطل، وهذا كله باطل. قال: وهم من أشر ما فعل، وفي بعض النسخ من أشر من فعل، وهو الأصوب، لأن ما تستعمل لغير العاقل غالبا ومن للعاقل غالبا. قال: وهم من شر من فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب لما تقدم، ولأن الناس يغترون بهم. قال: وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم عارا على وضع ذلك في الدنيا، ولهذا يقول فلان كذاب، فيبقى هذا في ترجمته ولو كان من العباد الزهاد. عمر بن هارون البلخي هو من طريقه حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من طول لحيته وعرضها، ما حال عمر بن هارون البلخي هذا؟ قال ابن معين: ها، قال ابن معين كذاب خبيث، وهو من أهل السنة، ذكروا في ترجمته أنه كان من العباد الزهاد وكان على سنة ذكروا، لكنه كان في هذا الباب يعني ما يتحرى في هذا، قيل فيه كذاب وبقي في ترجمته. قال: عارا على وضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. وقول نارا وشنارا في الآخرة هذا سيأتي أنه ما هو على إطلاقه، فقد يكون يدخل النار وقد لا يدخل النار، قد يكون تحت المشيئة كما سيأتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث متواتر عنه، وهذا الحديث متواتر بالمعنى، وبعضهم قال حتى باللفظ متواتر، حتى باللفظ متواتر، قد رواه الشيخان عن جماعة من الصحابة. قال بعض هؤلاء الجهلة كالكرامي وبعض الصوفية ومن معهم: نحن ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له، يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي، ونحن ما نكذب عليه، نكذب له من أجل أن نرغب الناس في الإسلام. هذا الكلام باطل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وهذا منهم مردود وجهل باللسان واللغة، فإن هذا كذب عليه في وضع الأحكام، وإن كانوا يقولون نحن نكذب له لكنه من حيث اللغة هو كذب عليه، لأنه وضع أحكام ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو كذب عليه. ثم أيضا يقال لهم: إذا كنتم تكذبون له فكيف تقولون في رواية من قال علي ما لم أقل، رواه البخاري، من قال علي ما لم أقل، سواء له أو عليه، أي كلام تقوله ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم داخل في هذا الحديث. ومما ذكروه أيضا، مما ذكروه أنهم قالوا من كذب علي متعمدا ليضل الناس، قالوا هذه رواية جاءت، نحن ما نريد إضلال الناس، قالوا نحن نرغبهم في الإسلام، نأتي بأشياء ندخلهم في الهداية والإسلام. فيقال لهم هذه الرواية كما قال الحافظ في النكت الصلاحية، قال هذه الرواية يعني ضعيفة بالاتفاق، لذوي ظن الناس ضعيفة باتفاق الحفاظ، إذن ما يخصص بها الحديث. أيضا مما استدلوا به أنهم قالوا هذا الحديث من كذب عليه متعمدا مخصوص بأمر معين في قصة رجل كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الحديث، فيقال لهم القصة لم تثبت، القصة كما ذكر الحافظ لم تثبت، ولو ثبتت فعندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو صح هذا سبب النزول أو سبب الورود الحديث فإن هذا يشمل ويشمل غيره. وأيضا مما استدلوا به قالوا جاء في رواية أنه قال من كذب علي يريد بي شيئا الإسلام، يقول أنا ساحر كذاب كاهن إلى آخره. قالوا هذا الرواية أيضا لا تصح بالإجماع، لا تصح بالإجماع بل هي باطلة. طيب قال وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه السلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. طيب ما حكم الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة فيها أقوال. القول الأول أنه ليس بكافر وأنه عاصي، والقول الثاني أنه كافر، وهذا ذكر أحمد شاكر في الحاشية أنه قول أبي محمد الجويني، قول أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، ورجحه أحمد شاكر، رجحه أحمد شاكر وجماعة أنه كافر الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح القول الثالث وهو التفصيل، القول الثالث وهو التفصيل، وأنه ينظر إلى الكاذب هذا، فإن كان مستحلا للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن لم يكن مستحلا فينظر إلى الكذب، فإن كان هذا الكذب فيه طعن في رسول الله أو طعن في الله أو في دين الله عز وجل فيكفر من هذه الناحية، وإن كان عبارة عن كذب في باب الترغيب والترهيب وفي مسائل الأحكام فهذا كبيرة من الكبائر وصاحبها تحت المشيئة، وهو الذي رجحه شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه وفي كثير من كتبه. قال وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي، ولهذا يعني لما تقدم ابن أبي العوجاء لما جاء به هارون الرشيد أراد قتله استتابه فلم يتب فقتله، قتله على ماذا؟ قتله مرتدا، لأنه أراد بكذبه إيش؟ الطعن في الإسلام. فإذا كان الذي يكذب يريد الطعن في الإسلام هذا يكفر، هذا يكفر. قال وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، وقد رتبه واختصره الذهبي رحمه الله تعالى، موجود عندنا في المكتبة ترتيب الموضوعات ومختصر الموضوعات هو كتاب واحد. قال كتابا حافلا في الموضوعات غير أنه أدخل فيه ما ليس منه، لكنه كتاب طيب، وقد تعقبه الحافظ ابن حجر وتعقبه السيوطي رحمه الله تعالى. أما السيوطي فله كتاب بعنوان التعقبات على الموضوعات، وأما من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فله القول المسدد في الذب عن مسند أحمد، يعني رد بعض الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع في كتابه وهي في مسند أحمد. وأما السيوطي فهو تعقب كامل على الكتاب، والسيوطي يصيب في بعض المواضع وابن الجوزي يصيب في بعض المواضع، ولهذا لما سئل الشيخ من هو المصيب، ابن الجوزي أم السيوطي والحافظ ابن حجر، فقال الحافظ ابن حجر موقفه موقف المدافع عن مسند أحمد وغيره، وهكذا السيوطي، فينظر قال من هو الذي قوله الصواب. إلا أن ابن الجوزي رحمه الله في كتابه قد وقع في الأخطاء، وقع في بعض الأخطاء، فقد ذكر حديثا في صحيح مسلم ذكره في الموضوعات، وهو حديث أبي هريرة صنفان من أهل الناس لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، هذا في صحيح مسلم، مع ذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ولم يصف في ذلك. وأيضا مثل حديث ليكونن في أقوام من أمتي يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون الجنة ولا لا يريحون الجنة ولا يجدون ريحها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث ابن عباس أخرجه الشيخ في الصحيح المسند، ومع ذلك ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، لكن ابن الجوزي في هذا وهم، لأنه من طريق عبد الكريم بن أبي بن مالك الجزري، وابن الجوزي ظن أنه عبد الكريم بن أبي المخارق، وابن أبي المخارق كذاب. طيب إذن ابن الجوزي وقعت له أوهام في هذا الكتاب، ذكر موضوعات وهي في الصحيح، وذكر موضوعات وهي عند أحمد وليست بضعيفة، وذكر موضوعات، ولهذا سردها السيوطي في التدريب، قال في الترمذي كذا، في سنن أبي داود كذا، في مسند أحمد كذا، في سنن ابن ماجه كذا، يعني أحاديث ليست موضوعة وهي في الموضوعات لابن الجوزي، إلا أن الكتاب في الجملة طيب جدا. قال وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، ولا يلزمه، لأنه ما اشترط أن يذكر كل الموضوعات، ما اشترط هذا، فيقال ما يلزمه، إلا أنه ذكر جملة طيبة وإلا بقيت كتب أخرى تتحدث عن موضوعات مثل كشف الخفاء للعجلوني، ومثل المقاصد الحسنة للسخاوي، ومثل أيضا تنزيه الشريعة لابن عراك بن عراق، وأيضا كتاب السيوطي الذي هو اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وكتب كثيرة تحدثت عن هذا، كتب كثيرة تحدثت عن هذا، فهو لم يحصر الأحاديث الموضوعة. قال: وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، وأيضا كتاب الشوكاني الذي هو الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. قال: فسقط عليه ولم يهتدي إليه. طيب، وهي أحاديث كثيرة كما سمعت. وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا كلام ما يعقل، حتى قال شيخنا رحمه الله: لعل القائل هذا إما من المعتزلة أو معاند من المعاندين، يعني يقول ما يمكن أن يكذب أحد على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا كان هذا قد حصل في زمن التابعين في تلك القرون المفضلة، قد حصل كذب كما قال ذلك الخارج الذي تاب، وهو يذكر لبعض السلف أن الخوارج ربما يكذبون، الخوارج ربما قال يكذبون، فكيف بالأزمان المتأخرة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج في أمتي دجالون 30 يدعون النبوة فضلا عن أن يكذبوا عليه. قال: وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا، أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، ممكن أن يكون إنسان جاهل ما عرف شيئا من العلم. أما الشيخ قال: لعلهم من المعتزلة لأنهم عقلانيون، لعل هذا القائل قد يكون من المعتزلة. طيب، قال: وقد حاول بعضهم الرد عليه، وهذا الكلام يحتاج رد ولا ما يحتاج رد؟ ما يحتاج إلى رد، بأنه قد ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سيكذب علي. فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. إن كان هذا الحديث كذب فقد حصل، وإن كان هذا الحديث صحيح فقد أخبر أنه سيكذب عليه. الحديث هذا لا أصل له أو موضوع، لكن ممكن يأتي بحديث آخر الذي فيه سيكون في آخر الزمان دجالون كذابون، دجالون كذابون، يستدل بهذا وهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: فأجيب عن الأول أنه سيكذب عليه بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. سيكذب علي ما ندري متى، لو صح ما ندري متى، قد يكون الآن وقد يكون في زمن إلى قيام الساعة. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم، ولما كان من أضعف الأشياء ما كان يحتاج لابن كثير يذكره هنا، هذا الكلام من أصله، الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات. قد يقول قائل: ما فائدة حفظ المكذوبات؟ فيقال: كان الأئمة يهتمون بهذا. كيش قال البخاري؟ قال: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث ضعيف. كانوا يهتمون، بل كان بعض أهل العلم يقول: لأن أحفظ حديثا موضوعا أو ضعيفا وأعرف سنده وصحابية وعلته أحب إلي من أن أحفظ كذا كذا من الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ حتى لا يخدع بها الناس، وحتى يبينونها للناس أنها مكذوبة. أما إذا كان الناس ما يفهمون ما هو الموضوع، ولا قد قرأوا فيه، ولا سمعوا به، ولا حفظوا شيئا منه، ربما ينطلع عليهم، ربما ينطلع عليهم. ولهذا ذكر الشيخ قصة وهي في ترجمة ابن معين، أن الإمام أحمد بن حنبل قال: رأى يحيى بن معين يكتب أحاديث أبان بن أبي عياش عن أنس، فقال له: أحمد، تكتب أحاديث أبان يعني وهو ضعيف، يعني لماذا تكتبها؟ أيش تستفيد منها؟ فقال له يحيى بن معين: أنا أكتبها حتى لا يأتي أحد فيكتبها عن ثابت عن أنس، يعني حتى لا يحصل وهم ويجعلونها من طريق ثابت الذي هي ثابتة. قال: يريد أن يرد على من يرويها هكذا، ويبين للناس أن أحاديث أبان عن أنس هي هذا المكذوبة الضعيفة التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس، رحمهم الله ورضي عنهم. انتهينا من الموضوع باختصار، ومن أراد المزيد ينزل الحاشية، الحاشية مطولة، لكن هذا كما سمعت باختصار، والحديث الموضوع لا يجوز التحديث به إلا على سبيل البيان مع الإيضاح، ولا يجوز أيضا العمل به، ولا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى الضعيف فضلا عن الموضوع، فإن الموضوع ليس من دين الإسلام في شيء. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.